الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة شرطية الطهارة من الجنابة في الصوم في الجملة، وذكرنا دليلا للمشهور. في قبال هذا الدليل كنا توجد عندنا رواية نقلها الشيخ الصدوق في المقنع، من خلال نقله للرواية أسند إليه ونسب إليه القول بأنه لا يشترط في الصوم البقاء، ماذا؟ لا يشترط في الصوم الطهارة من الجنابة. فنسبة الرأي إلى الصدوق ناشئة من نقله هذه الرواية. وقلنا فيما سبق بأن الرواية هكذا كان نصها، نقرأ الآن نصها لكي نتكلم فيها. يقول: سئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه. قلنا بأنه الكلام فعلا يقع في دلالة هذه الرواية. الأعلام لم يقبلوا دلالة هذه الرواية، بل جميع الطائفة أعرضوا عن مضمون هذه الرواية، إلا ما قد يستظهر من الشيخ الصدوق حيث نقل الرواية في كتاب المقنع، وعادته كان يفتي على طريق ماذا؟ على طريق نقل الروايات. فقد يقال أن الشيخ الصدوق لا يرى محذور في ماذا؟ في دلالة هذه الرواية. على كل حال، إذا أردنا أن نعرض أو أن نجعل هذه الرواية في محك البحث الدلالي، فإنه الطائفة قالوا هذه الرواية لا يمكن التصديق بمضمونها، بمعنى أنها في صدد بيان الحكم الواقعي. إذن لا يمكن أن نحمل الرواية على المراد الجدي، وأنها في صدد بيان الحكم الواقعي، بل نستطيع، بل لا بد أن نوجهها بتوجيه، فإن أمكننا التوجيه فبها ونعمت، وإلا فنرد علمها إلى أهلها. والسبب في عدم الإيمان بمضمونها لأنها احتوت على مطلب ظاهره مخالف للقطع، ومن الواضح جدا أن الظاهر لا يعارض القطع، والقطع مقدم على الظاهر، إذ هذه الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يداوم، تفت؟ كان يداوم على تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، ممرة كان، تدل على الاستمرار. فيظهر من هذه الرواية التعبير بأنه كان رسول الله، هذا التعبير يدل على الاستمرار كما نقح في اللغة. فيظهر من الرواية أنه ليس هي مسألة اتفاقية وصدفة، بل كان يتعمد، خصوصا أن السائل لقوي هذه الدلالة أنه تعمد، أن السائل كان يسأل عن حالة تعمد، هكذا السائل يسأل: سئل أبا عبد الله عن رجل أجنب وأخر الغسل. أخر يعني أخر، يعني شنو أخر؟ يعني تعمد في التأخير. فالإمام في مقام الجواب نقل له حكاية النبي، فلا بد أن يكون حكاية النبي أيضا ماذا؟ كان فيها حالة تأخير تعمدي، حيث جاء أيضا وكان يؤخر الغسل، يؤخر، واضح؟ فمن الواضح جدا أن الرواية تدل على أن النبي كان متعمد لتأخير ماذا؟ لتأخير ماذا؟ الطهارة والتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وهذه حالة مستمرة ليست حالة اتفاقية. وهذا ما لا يمكن التصديق به للقاطع بأن النبي صلى الله عليه وآله من الواجبات عليه أو من خصائصه صلاة الليل، وصلاة الليل يشترط فيها الطهارة بلا إشكال، فكيف كان يتهجد في الليل ويصلي صلاة الليل وهو في حالة جنابة ويؤخر الغسل، يتعمد تأخير الغسل؟ هذا أولا. ثانيا، يلزم من العمل من القبول بها القبول بهذه الرواية لا أقل إثبات أن النبي كان يداوم على المكروه. ليش؟ لأنه يؤخر صلاة الصبح، لأنه حتى يطلع الفجر، إذا طلع الفجر يغتسل فيؤخر صلاة الصبح متعمدا كل يوم في شهر رمضان، يعني متعمد على تأخير صلاة الصبح. ولا شك أن التعمد على تأخير صلاة الصبح ماذا؟ لا أقل ماذا؟ مكروه. فكيف يداوم النبي على المكروه؟ هذا ثانيا. ثالثا، لو سلمنا أن تعمد البقاء على الجنابة ليس بمحرم، لا أقل هو مكروه، لا أقل هو مكروه، نفس التعمد البقاء على الجنابة بالاتفاق، إذا ما قلنا هو محرم هو مكروه، فيلزم أيضا إثبات أن النبي كان يتعود وكان ماذا يداوم على فعل المكروه، وهذا مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وآله، لما ثبت في العقائد أن النبي أصلا حسب التحقيق لا يفعل المكروه فضلا عن المداومة على المكروه. هاي كم صار؟ ثالث. رابعا، النبي كما منقول في هذه الرواية يقول هكذا، أو هي قول بلي يقول: ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه. إذا فتشنا وبحثنا من الذي يقول بالقضاء، لا نرى لا يقول بالقضاء إلا الأئمة سلام الله عليهم والشيعة المتفقون على أنهم الذين يقولون بالقضاء، أما العامة في هذه المسألة يقولون بجواز تعمد البقاء على الجنابة ولا يقضي، بل يجوز له أن يغتسل إذا طلع الفجر ويتم صومه. فهؤلاء الأقشاب بهذا التعبير إشارة إلى من؟ إشارة إلى من يقول بأنه يقضي يوما، والذي يقضي يوما هم من؟ هم الذين يقولون بهذه المقالة، هم الأئمة سلام الله عليهم، حيث أنه قرأنا روايات في الجلسة السابقة تدل على أنه ماذا؟ على أنه من تعمد البقاء على الجنابة فإنه يقضي يوم. فهل من المحتمل أنه يشير إلى الأئمة والعياذ بالله، أو لا أقل يشير إلى الشيعة، لأن الشيعة اتفقوا، إذا مو الأئمة يعني الشيعة كلهم اتفقوا على ماذا؟ على أنه يقضي يوما، حتى الشيخ الصدوق، حتى الشيخ الصدوق الذي يقول بجواز البقاء يقول يقضي يوما، واضح؟ خب، ففي هذه الحالة تكون الرواية ناظرة والعياذ بالله إلى أن الأقشاب هم من؟ هم أما والعياذ بالله الأئمة أم الشيعة الذين تسالموا وأخذوا الكلام من الأئمة والعامة، وقطعا لا يراد بهم العامة، لأن العامة يقولون بجواز البقاء، بل أنقلوا روايات ونسبوها إلى عائشة وكذا تدل على أنه النبي كان يتعمد البقاء على الجنابة، واضح؟ كل هذا يشير إلى أنه أو كل هذا يشير إلى أن الرواية لا يمكن العمل بها وبمضمونها لمخالفتها للقطع، للقاعدة القطعية المسلمة التي أشرنا إليها، وهو نسبة الفعل الحرام أو فعل المكروه أو فعل كذا إلى النبي صلى الله عليه وآله. فكيف نوجه الرواية؟ يوجد عندنا توجيهان للرواية. التوجيه الأول أن الرواية في صدد التقية، حيث أن العامة كان مشتهر بينهم، بل من أحد يعني مظاهر العامة أنهم يقولون بهذه المقالة وينسبون روايات إلى النبي صلى الله عليه وآله بأنه يجوز التعمد البقاء على الجنابة، ولا يقولون بقضاء ذلك اليوم. فلعل الإمام في مجلس التقية عندما سأله السائل ماذا هذا السؤال، هل يقضي يوم، حكى له قول النبي الذي هم يؤمنون به، هاي الحكاية المشهورة، حتى لعله صار من يخالفها يضرب بالسيف، لأن التقية تصل إلى درجات أن اللي يخالف روايات خصوصا تكون مظهر من مظاهرهم قد يضرب ويعرض إلى الأذى. فيحتمل ماذا؟ أن النبي، أن الإمام سلام الله كان يتقي في نقل هذا المضمون ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله. توجيه ثاني في الرواية أنه لا يمكن، هي الأول شيء إذا إخراج الحكم لا بداعي ماذا الإرادة الجدية وببيان الحكم الواقعي، إنما في صلاد التقي التقية. الجواب الثاني أنه يمكن قراءة الرواية بشكل، يمكن أن نقرأ الرواية بشكل من خلاله لا يحصل، لا يوجد إشكال على مضمون الرواية، نقرأ الرواية بكيفية لا يوجب الإشكال بل تتناسب مع رأي الإمامية، هكذا أن نقول. التفت كيفية القراءة، يقول: سئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، ماذا قال؟ خب، يقول التفت، كان، هي سؤال استنكاري، يعني كان رسول الله، يعني أكان، سؤال استفهام استنكاري، أكان رسول الله، أنا كنت أمزل عشان أبين، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأخشاب وهم العامة، تفتين، الذين يرون هذه الرواية، تفتين. إذن هذا كله في سياق الاستفهام الاستنكاري، يقول هكذا: أكان رسول الله، يستنكر، يجامع نساءه كما كذا كذا، ولا أقول بلي، نقطة، انتهت النقطة، بعدين نقول هكذا، ولا وين ينتهي الاستفهام الاستنكاري؟ في قبل ولا أقول، قبل ولا أقول ينتهي الاستفهام الاستنكاري، بعدين الإمام يقول واو استئنافية، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب، إشارة إلى من؟ إشارة لعامة، ماذا يقول؟ بعدين يقضي يوما مكانه، يعني يجب أن يقضي يوما مكانه، فهذا يقضي من مقول كلام من؟ من مقول الإمام، يعني يجب أن يقضي يوما مكانه، لا كما يقول هؤلاء الأقشاب. واضح القراءة كيف؟ هكذا نقرأها، نقول نعم، نقول هكذا، توجيه، يعني توجيه على خلاف الظاهر، لكن بحيث أنه ما تتنافى مع مضمون وهذا مع مضمون النصوص. أكان رسول الله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر؟ لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب، من ماذا تقول إذن؟ يقول اقضي يوما مكانه، واضح، لا كما يقول الأقشاب الذين يقولون لا تقضي يوما مكانه، بل أقول يقضي يوما مكانه، فيكون هذا من مقول كلام الإمام سلام الله عليه، لا أن الذي يقول الأقشاب هو يقضي يوما مكانه، تفتين. فبناء على هذه القراءة الثانية يمكن توجيه الرواية وإعطاء محمل وإن كان على خلاف الظاهر، لكن لا بد أن نؤول الرواية لأنها ماذا؟ لا يمكن العمل بظاهرها. أدري صحيح، لا صحيح، بس الآن نحن بالتوجيه، يعني لو كانت الرواية ليست بصدد التقية أمكننا أن نعالج الرواية، كيف نوجه مضمونها؟ يقول عندنا جوابان، إما أن نقول بالتقية كلما كثرت الأجوبة صار أفضل، صحيح، نقول إما بالتقية بحيث أنه لا يمكن توجيه الرواية بشكل، أو نقول لا نستطيع أن نؤول الرواية بوجه، إذا أولنا الرواية بوجه ولا تصل النوبة إلى التقية، فيكون إخراج الحكم بداعي الحكم الواقع لا لأجل التقية.
يعني هل يفترض فيها أن يكون الإمام في موضع خاص مثلا عند السلطان
أو
بين عامة الحيث؟
هذا يعني المشهور بينهم أنه يشترط في التقية أن يوجد رأي عند العامة ماذا واضح، الإمام يتقي فيفتي على وفاقهم،
يعني
لا مو نظر لظرف الإلقاء في شخص أو ما في شخص، لا نفس هذه القضية، لو أن الإمام قاعد يا شخص، لكن سينتشر كلام الإمام، سوف هذا الراوي ينقله إلى أهل البصرة، ينقله إلى أهل الكوفة، ينتشر أن رأي الإمام ورأي ماذا الإمام أن يقول بهذه المقالة، وإن كان في ظرف المجلس كان شخص واحد ما في كان عافية، لكن هذا مدعاة إلى انتشار هذه الفكرة ونسبتها إلى الإمام، نفس فكر انتشار هذه الفكرة ونسبتها إلى الإمام يوجب ماذا؟ يوجب أنه يكون الإمام في صدد هؤلاء البارزين وكذا، فيشكل حالة ضرر، واضح. في قول في الثاني في التقية بحث التقية بحث يعني بحث موسع أنه أصلا لا يشترط وجود رأي حتى للعامة، بل يكفي أنه الإمام يحدث الخلاف بين نفس الشيعة. يعني عندنا بعض الروايات نحملها على التقية مع أنه لا يوجد ولا شخص عامي، هل يصح أو لا يصح؟ يعني هذه الفتوى وهذا المضمون الذي ذكره الإمام لو عرضناه على العامة لا نرى أن العامة يقولون به، فهل يصح أن نحمل الرواية على التقية أو لا؟ بعض علمائنا يقولون يصح أيضا الحمل على التقية وإن لم يوجد في مضمون هذا الكلام رأي عند العامة. ليش؟ لأن الإمام يكفي أنه أن يحدث الخلافة بين شيعته لكي ليس عندهم ماذا تكتل، على قولتهم تكتل واضح، بحيث أنه يكون في قبال العامة ورأي واضح. زرارة عندك كلام، محمد بن مسلم عنده كلام، فلو بعد ذلك جاءت السلطة ماذا يقولون؟ يقول هذا ما سمعوا شيء من إمامهم، هم يجتهدون كل منهم يأخذ رأيها الخاص، لكن لو محمد بن مسلم وزرارة ودليل كلهم منهم رأي واحد ضد من؟ ضد العامة، فيكون هذا يصير تكتل واضح، بحيث أنه الإمام قاعد ماذا جالس نفس نشرة للعلم ونشرة للفتوى يؤثر على وين؟ يؤثر على القوة، ماذا القوة عند العامة، قوة الدولة عند العامة.
لو وصلنا احنا الرأيين
مشكل، يعني الآن نحتاج إلى معالجة، يعني نشوف أنه أي هو فيه تقية، هل يمكن ترجيح وكذا، يحتاج إلى علاج. رأي للعامة يحتاج إلى علاج ثاني، نشوف موافق القراء قد حصل تعارض بينهم، وهذا حصل في الروايات. يعني في روايات عندنا صاحب الحداق يرى النظرية، صاحب الحداق يرى النظرية، وبعض المحققين أيضا يرون وينقلون بعض الروايات تؤيد ذلك، أن محمد بن مسلم يجي يسأل سؤال الإمام يجاوب بجواب، يجي زرارة يجاوب بجواب آخر، مع أنه هذا مع أنه ويجي فضيل بن يسار يجاوب جواب ثالث، مع أنه هذه الفكرة نفسها ما موجودة عند العامة. يقول إنما أريد أن أحدث الخلاف بينكم لهالدرجة، لأنه لكي لا يعرف أمرنا وإنكم تجون وإنكم تكتل وكذا، لهالدرجة كانت التقية خطيرة. يعني التقية كانت إلى درجة مشكل، أكثر تعارض رواياتنا بسبب التقية واضح. إذن هذا ما يمكن أن يقال في هذه الرواية، فبالنتيجة لا يمكن أن تكون هذه الرواية ماذا معارضة لتلك الروايات الواضحة الدالة على أنه يشترط في ماذا يشترط في الصوم الطهارة من الجنابة. ثم بعد ذلك يتعرض إلى مطلب آخر، وهو أن غسل الجنابة هل هو واجب نفسي أو واجب غيري مقدمي؟ المشهور عند الطائفة أن الغسل واجب ماذا؟ واجب غيري مقدمي، لأجل ما يجب له كالصلاة الواجبة كالطواف الواجب كالصوم الواجب. إلا أنه بعض الأعلام من الطائفة وبعض الأساطين من الطائفة أيضا ذهبوا إلى أن غسل الجنابة واجب نفسي، واضح. إذن بعض علماء الطائفة ومن الأساطين كالشيخ كابن حمزة كالعلامة ابن العلامة ذهبوا إلى أنه واجب ماذا؟ إلى أنه واجب نفسي. المصنف لم يذكر أدلتهم في هذا الكتاب، ولا نريد أن ندخل في هذا المطلب لأنه مطلب طويل، وعندهم أدلة عديدة لإثبات الوجوب النفسي. والسيد الخوئي حفظ رحمه الله تعرض إلى هذا المطلب في صفحة 348 الذي يحب يراجع في الجزء السادس من كتاب الطهارة، الجزء السادس صفحة 348 حيث قال عنه عند غسل الجنابة ليس بواجب النفس، وبحث طويل
جزء السادس
إلى صفحة 353. أنا أذكر فقط دليل واحد لهم بسيط لأن لا علاقة بمطلب أصول، ولا أذكر الجواب بس فقط عشان إثارة للبحث. عمدة دليلهم هذا الدليل أدلة كثير، هذا العمدة أنه نسألكم غسل الجنابة لا يخلو إما أن يكون واجب نفسي وإما أن يكون واجب غيري أي مقدمي، وإما أن لا يكون لا واجب نفسي ولا غيري، ليس بواجب أصلا. نرجع بالعكس، أما الثالث فلا قائل به أنه ليس بواجب أصلا لا نفسي ولا غيري، لا أحد يقول به، لأنه منافي للأدلة التي تقول وإن كنتم جنبا فطهروا وغيرها من الأدلة الدالة على وجوب غسل الجنابة. ولا قال به أصلا هذا القول أنه لا يجب أصلا غسل الجنابة لا نفسيا ولا غيرا. أما الثاني فأيضا ليس بتاما لهذا القياس الاستثنائي. لو كان، التفت القياس، لو كان غسل الجنابة واجبا ماذا واجبا غيريا للزم جواز تفويت الواجب بالاختيار. بعد نشرح للزم جواز تفويت الواجب بالاختيار، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. بيان وجه الملازمة: أن المكلف لو كان مجنبا في الليل في شهر رمضان، نسألكم قبل أن يطلع الفجر هل يجب عليه الغسل أو لا؟ التفت هاي سؤالهم يسألون، يقول نسألكم أنه المكلف إذا أجنب في الليل قبل أن يطلع الفجر هل غسل الجنابة واجب أو لا؟ بناء على القول بالوجوب الغيري المفروض تقول ليس بواجب، وبيان ذلك بناء على القول أن غسل الجنابة واجب غيري وواجب مقدمي المفروض أن تقولون ليس بواجب. لماذا؟ لأن حقيقة الواجب المقدمي والواجب الغيري هو ما وجب للغير، ما وجب لذي المقدمة، فإذا كانت ذي المقدمة واجبة فيترشح منها وجوب إلى المقدمة. ولهذا قالوا في الأصول أن وجوب المقدمة وجوب ترشح من ذي المقدمة، يعني إذا كانت ذي المقدمة واجبة يترشح منها وجوب إلى المقدمة. فلا يمكن أن نفترض أن المقدمة تجب وبعد لم تجب ذي المقدمة، صحيح؟ ومن الواضح جدا أنه قبل طلوع الفجر لا يجب الصوم. متى يجب الصوم؟ عند طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقبل طلوع الشمس لا وجوب للصوم. فإذا كان الصوم وهو ذي المقدمة ليس بواجب لا يترشح منه وجوب إلى ماذا؟ إلى مقدمته، وهو ماذا؟ وهو غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة مقدمة تقولون إلى صوم. صوم الصوم، كلامنا في الصوم. نبي نثبت بأنه ماذا؟ نسألكم أنه هل يجب أن يغتسل لأجل الصوم أو لا يجب أن يغتسل لأجل الصوم؟ الصلاة ما يفيده، لأنه يقول لي ما على ما يجب، إذا طلع الفجر ماذا اغتسل وصال؟ نقول لا في الصوم، انتبهت كلامنا في الصوم. خب، فنقول بناء على ما ذكرتموه إذا كان غسل الجنابة واجب مقدمي واجب غيري ما يجب الغسل قبل طلوع الفجر، لأن ذيه وهو الصوم لا وجوب له إلا بعد طلوع الفجر، فلم يجب بعد حتى تجي حتى يجب ماذا؟ غسل الجنابة. إذن يلزم على كلامكم أنه يجوز له أن لا يغتسل. إذا ما اغتسل وش يصير؟ يطلع عليه الفجر وهو مجنب، وإذا طلع الفجر وهو مجنب متعمد لا يصح له صوم ذلك اليوم بهالأدلة، لأنه لا يجوز التعمد على البقاء بالجنابة، فمن جهة لا يجب عليه غسل الجنابة لأنه واجب مقدم، ومن جهة أخرى إذا لم يغتسل وطلع عليه الفجر سيفوت عليه صوم ذلك اليوم. وهذا مرادنا، هذا معنى قولنا أنه لو كان غسل الجنابة واجب غيري واجب مقدمي للزم تفويت الواجب بالاختيار، له الصوم هاي الواجب تفويته بالاختيار، وهذا ما لي عقابنا لأنه مو واجب عليك أن اغتسل، صحيح؟ أنتم على كلامكم تقولوا أنه المكلف لا يجب عليه أن يغتسل، أنا ما بغتسل مو واجب علي، خلي يطلع الفجر ما بقدر أصوم ذلك اليوم،
التفت يعني ما اقدر طول شهر رمضان ما اصوم بناء على هذه النظريه، ولا يرتفع اشكال لانه ما يجب عليه الغسل. انت تقول واجب غيري، ما وجبت الصوم بعد ولم يجب، يجب بطلوع الفجر وبعد ولم يجب. اذا ما وجب ما يجب علي ان اغتسل، اذا ما يجب ان اغتسل يلزم تفويت الواجب بالاختيار. وهل يمكن قبول ان الواجب، وهل يجوز تفويت الواجب بالاختيار او لا يجوز؟ لا يجوز.
استشهد
هذا صار ركيك لانه واضح بطلان، يعني هذا بطلان يحتاج هاي ملازمة. اذا هذا لاحظ الفتوه بل هذا عملة الدليل واضح البطلان، هي تنبيه على بطلان مسلك الواجب الغيري، فإذا لابد أن نقول بالوجوب النفسي.
لا حتى لو قلنا أنه واجب غيره نعم. تحصيل المقدمة لتحصيل الواجب.
خب من قال أنه إذا المقدمة إنما تجب لوجوب ذيها على مبانيكم؟ خب من قال؟ ما هو الدليل على وجوب الغسل في الليل؟ وش الدليل؟ إذا واجب مقدمين
نفسه أي مقدمة آخر، أي واجب آخر ومقدمة
نعم
يجب تحصيل هذه المقدمة لتحصيل هذا الواجب.
لا إذا وجب للمقدمة وجب تحصيلها، يجب أن تحصل استطاعة لأجل الحج، يجب أو لا يجب؟
خب لا يجب تحصيلها.
ليش؟ لأنه ما وجبت ذي المقدمة قبل الاستطاعة. واضح؟ هي مقدمة للوجوب لا للواجب.
بس قالوا هناك مثلا في الحج ذكر
مقدمة مقدمة واجب لا وجوب، هذا واجب لا وجوب. فرق بين مقدمات الواجب ومقدمات الوجوب. احنا كلامنا في المقدم في الوجوب المقدمين
ليس الخلط.
المقدمات مو بحثنا في مقدمات الواجب، مقدمات الواجب لا اشكال في وجوب تحصيلها لتحقق الوجوب. كلامنا في مقدمات الوجوب، هنا الطهارة شرط للوجوب لا للواجب. قبله قبل طلوع الفجر لا وجوب. مثل قبل الاستطاعة لا وجوب للحج، هل يجب تحصيل الاستطاعة قبل الحج قبل وجوب الحج؟ خب هنا أيضا نفس الشيء. فإذا
هنا منقض أنه مقدمة للواجب
مقدمة للوجوب، يعني قبل أن يأتي الوجوب، يعني قبل الوجوب ما تجب ذي المقدمة. الواجب ما يصير قبل الوجوب.
على تمام ذكرنا.
خب واضح.
قبل الواجب.
مو بحثنا قبل الواجب، إحنا قبل الوجوب. يعني إحنا نقول هكذا مدعانا، قبل أن تطلع الشمس، قبل أن يطلع لا وجوب، لأن الوجوب إنما يحصل ببركة طلوع الفجر مثل الزوال. لا وجوب للصلاة قبل الزوال. هل يجب أن أتطهر قبل زوال الشمس حق صلاة الظهر أو ما يجب؟
لا يجب.
وليش؟ لأن مقدمة وجوب والوجوب بعده لم يحصل. هنا أيضا لا يجب أن أغتسل لتحصيل ماذا؟ لأجل الصوم، لأن بعده ما صار وجوب. ليش يجب؟ واضح؟ إذا ما في وجوب قطعا ماكو واجب، فكيف تجيبون؟ إذن يلزم على كلامكم تفويت الواجب بالاختيار، أما على مبنانا لا يلزم الإشكال، نقول وجوب نفسي.
أنا شيخ ما تفويت الواجب على الكلام بالقي هنا.
نعم تفويت الواجب بالاختيار، يعني أنت فعلت شيئا أعدم موضوع الواجب، هي تفويت الموضوع، يعني تفويت الواجب بالاختيار. فإذا نقول يلزم حينئذ، نقول هكذا في النتيجة النهائية، إذا كان الوجوب الغير باطل تعين الوجوب النفسي، وبناء على الوجوب النفسي يلزم إشكال ما يلزم إشكال. نقول لا، هو واجب نفسي، غسل الجنابة واجب نفسي، ما له علاقة أنه واجب لغيره، فيجب عليك أن تغتسل. هذه عمدة دليلهم على أنه غسل الجنابة واجب، ماذا؟ واجب نفسي. هذه عمدة الأدلة. هذا إشكال، كيف تجيبون عليه؟
هذا ما يرد عليه نفس الإشكال، أنه إذا كان واجب نفسي
لا واجب نفسي عقاب
يأتي به مثلا بالليل.
لا احنا اشكالنا ما يلزم، لا ما يلزم تفويت الواجب بالاختيار، اختيار المكلف، هذا صار اضطرار بسوء الاختيار، يقول لا ينافي الاختيار، اما هذا ما يلزم عليهم اشكال، يصير دخل، يصير يعني فارق بينه، يوجد فارق. خوف ماكو روايه، وين روايه؟ جيب روايه. خوف فكيف نجيب عن هذا الاشكال؟ السيد الخوي تعرض إلى هذا الإشكال في صفحة 348، فراجعوا. نعم جواب هناك، لا في تجربة، هذا لا علاقة بالأصول بتفويت بحث المقدمات المفوتة على أي حال.
خب
لا تخلطوا يا مولاي، أقول لك قبل أن يأتي قبل الوجوب في وجوب مقدمة سؤال
لما يحل الواجب.
أحسن بعلاج الواجب، لا صفحة الواجب لا تجيب أصلا. الآن قبل الوجوب هل يتجب المقدمة ما تجب المقدمة؟ المقدمة الواجب سامها.
لا مقدمة الواجب لا تجب.
قبل الوجوب. قبل الوجوب. هنا أحسنت، هنا أيضا نقول قبل زو قبل طلوع الفجر لا وجوب. لا وجوب. إذا ما في وجوب قطعا ماكو واجب. إن في شيء واجب بدون وجوب ما يصير. واضح. ما لنا علاقة بالواجب، أنا أقول الوجوب، ما لنا مسألة بالواجب، مقدمات الوجوب نفسه قبل، يقولون في بحث الأصول قبل أن يحل وقت الوجوب لا وجوب للمقدمة.
الشيخ مثلا الحج ووجب عليه الحج تحصيل مقدمات مثلا
التجهيز، لكن مقدمات الواجب، مقدمات واجب.
أقصد إحنا مو من هذا القبيل.
لا الحج حج يجب من هلال الحج في خلاف الحج يجب من متى؟ من في خلاف آراء، إما من الاستطاعة، بمجرد الاستطاعة وجب الحج، انتهى الوجوب، هذا واجب استقبالي يسمى. هذا الواجب الوجوب فعلي، لكن الواجب استقبالي، الوجوب فعلي فتجب حينئذ مقدماته، هي مقدمات واجب يجب تحصيلها، مثل إذا دخل الوقت يجب عليك أن تتطهر وتتوضأ. خب على حال خل الآن شوي نمشي في المطلب تأملوا. يقول ثم يعني يحتاج إلى شوي راجع مطالب الأصولية، عندنا فرق بين الواجب المعلق والواجب الاستقبالي ومقدمات الواجب ومقدمات الوجوب، يتضح المطلب بشكل واضح. علي حال يقول ثم إن غسل الجنابة لا يجب في نفسه بل يجب لما ذكر من المشروط بالطهارة، فيكون واجب ماذا؟ واجب مقدمي، واجب ماذا؟ واجب غيري. إذا وجب، ما هو الذي إذا وجب؟ ذاك المشروط بالطهارة كالصوم. ليه ماذا يقول لي مصنف عبارة بسيطة، جاب لي أصالة البراء عن الوجوب النفسي، شككنا أنه هل واجب نفسي أو لا، لو شككنا ما مقتضى القاعدة عدم الوجوب، واضح؟ لأنه لو كان واجب نفسي لترتب عليه على تركه العقاب، فأشك هل أنا مكلف بهذا، شك في تكليف زائد، فمجرى لأصالة البراء براء، لأن تكون في تكليف زائد. يقول إذا وجب لأصالة البراء عن الوجوب النفسي بعد عدم الدليل عليه، نعم هذا اللي ذكرنا مو دليل عليه، هذا مو يصلح دليل، هي إشكال اللي ذكرناه إشكال قياس الاستثنائي لا يصلح دليلا عليه. وأنا كان في وإن كان في اعتقادي في تدريس هذا الكتاب لابد أن أتعرض إلى هذا الدليل وأجيب الأدلة، لأنه مصنف شوف قال بعد عدم الدليل عليه، لكن الوقت يطول ولعله ماذا، لعله لا نمشي في المطلب، واضح؟ وقد نرمى بالخروج عن محل الكلام، بس أنا في اعتقادي أن هذا ينبغي أن يبين، لأنه أي عبارة تذكر في الكتاب ولو عن البرقية لابد من بيانها. لكن مطلب يعني الآن هذا مطلب شوي طويل، وهم لكي لا نرمى بالأقل لا نرمى بالخروج عن محل الكتاب ونمشي في الكتاب. يقول أجل يجب للنافلة، ليش قال هذه أجل؟ عبارة السابقة يرد عليها إشكال، حيث يقول المصنف يجب لما ذكر من المشروط بالطهارة إذا وجب، يعني مفار عبارة السابقة أنه إذا كان المشروط واجب فيجب حينئذ ماذا؟ الطهارة من الجنابة. فالصوم مثلا إذا كان واجب وإذا وجب الصوم تجب حينئذ الطهارة، إذا وجبت الصلاة تجب حينئذ الطهارة، إذا وجب الطواف تجب الطهارة. ليش؟ لأن هذه حقيقة الوجوب المقدم والغيري، لأن حقيقة الوجوب المقدم والغيري هو ذلك الوجوب الذي يترشح له الوجوب إذا وجب ذي المقدمة، إذا وجب ما له غير ماذا؟ وجوب لغيره، فذلك الغير الذي لأجله وجب هذا إذا كان هو واجب يترشح له الوجوب. هذا المطلب يلزم منه إشكال، أنه بناء عليه إذا كان ذلك الشيء ليس بواجب فلا يتحقق وجوب الطهارة من الجنابة، لأن ذاك ليس بواجب حتى يترشح الوجوب إلى المقدمة. فيلزم على كلامكم أنه لا يشترط الطهارة من الجنابة في الصوم المندوب ولا في النافلة ولا في الطواف المندوب، تفتين؟ لأن الطواف المندوب والصوم المندوب والصلاة المندوبة هذه ليست واجبة، فكيف تستطيع أن ترشح الوجوب إلى المقدمة ووجوب المقدمة مترشح من وجوب ذيها ولا وجوب لذيها حسب الفرض، فكيف تقولون بأنه يجب الطهارة لمطلق الصلاة كما تقولون سابقا للطواف للصوم المندوب مثلا، لا أقل الآن في النافلة في الصلاة النافلة فبناء على ما ذكرتم بالوجوب المقدم يلزم أنه الطهارة مو شرط لصلاة النافلة. الصلاة لو يصلي ركعتين لأجل القرب إلى الله يصلي نافلة ما يشترط فيها الطهارة من الجنابة لأنه وجوب مقدمي والمقدمة غير وواجبة. تفتين الإشكال؟ المصنف يقول ببرقية فرق بين الوجوب المقدمي والوجوب الشرطي. تفتين؟ هناك فرق بين الوجوب المقدمي والوجوب الشرطي. الوجوب الذي تكلمنا عنه سابقا بالنسبة إلى الواجب هو وجوب غيري ووجوب مقدمي لأنه ترشح له الوجوب من ذيه. أما إذا كان ذي المقدمة ليس واجبا فلا يتصف وصل الجنابة بالوجوب الغيري والوجوب المقدمي بل يتصف بالوجوب الشرطي. والمراد من الوجوب الشرطي هو ذلك الأمر الذي أخذ شرطا في تحقق شيء. كل شيء يؤخذ شرط في شيء آخر يسمى وجوب شرطي وإن كان ذلك الشيء ماذا مستحب. الآن نسألكم في النافلة ألا يقال يجب عليك أن تستقبل القبلة؟ ألا يقال يجب ماذا الساتر؟ ألا يقال يجب ماذا تكبيرة الإحرام؟ ألا يقال يجب هذه الوجوبات وجوبات ماذا؟ وجوبات شرطية. وجوب الاستقبال وجوب شرطي يعني وجوب شرطي بأن لولاه لما تحقق الواجب فهو شرط في حصول الواجب وما كان شرطا في حصول وتحقق الواجب يسمى أنه متصف بالوجوب الشرطي. فإذا ما أتيت بالشرط فلا يتحقق حينئذ ماذا هذا الشيء. إذا ما أتيت بالساتر والاستقبال ما تحققت مثلا النافلة. إذا ما أتيت مثلا بماذا في مقامنا بالطهارة من الجنابة ما تحقق حينئذ ماذا النافلة. فالطهارة من الجنابة شرط في حصول النافلة وبدونها لا تتحقق النافلة لا أنه تتصف بالوجوب الغيري والوجوب المقدمي. والدليل على أنها وجوب شرطي الدليل الذي تقدم سابقا وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا حيث استدللنا في الآية السابقة وبالأدلة أن مطلق الصلاة يشترط فيها الطهارة واضح. وبعبارة أعماق أن الوجوب الشرطي لا يتنافى مع الوجوب المقدمي والغيري. تفت هذا المطلب لا يتوهم متوهم أنه غسل الجنابة واجب شرطي في النافلة لكن مو واجب شرطي في الفريضة كما قد وحي توهم الآن صحيح؟ قل لا نقول الواجب الشرطي ما معنى هو ذلك الشيء الذي أخذ شرطا لحصول شيء آخر سواء كان ذلك الشيء واجب أو مستحب. نعم بعض أقصى بعض أنحاء الوجوب الشرطي يتصف أيضا بالوجوب المقدمي والوجوب الغيري متفت؟ فقد يتلاقى العنوانان مثلا الآن غسل الجنابة لأجل الفريضة تتصف بالوجوب الشرطي بأي لحاظ؟ بلحاظ أنها شرط في حصول ماذا؟ في حصول الصلاة. وتتصف أيضا بالوجوب المقدمي والغيري بلحاظ أنه ترشح لها الوجوب من ذيها. فهذان العنوان غير متنافيان. نعم قد يصدق وجوب شرطي ولا يصدق وجوب مقدمي كما في الطهارة من الجنابة لأجل النافلة فيقال واجب شرطي. ليش واجب شرطي؟ لأن شرط في تحقق ماذا؟ في تحقق ذلك الشيء لكنه ليس متصفا بالوجوب المقدمي والوجوب الغيري.
عكس ما
يصح العكس لأن ما يمكن تقول
يقال أنه من البداية أثبتنا أنه وجوب شرطي بعد
لا في إذا ترتب عنوانان قد يكون هناك آثار خاصة للوجوب الغير والمقدمي مو ثابتة للواجب الشرطي فتحصل ثمرات. يعني في الأصول هل توجد آثار وثمرات للواجب الغيري والواجب المقدمي غير آثار الواجب الشرطي أو لا بحثهم الأمانة لأن الأقل أم التسمية قطعا شرط، لكن أيضا هل يتصف بالوجوب المقدم؟ يقول إذا كان ذي المقدمة واجب فيتصف بعنوانان وصفان، هم وجوب شرطي وهم وجوب ماذا؟ غيري ومقدمي. إذا كان للنافلة هو وجوب شرطي فقط لكن ليس وجوبا غيريا ولا مقدمي، فليت وهم واحد يقول إن قلنا وجوب شرطي يعني هناك وجوب شرطي، واضح؟ نعم، كل وجوب مقدمي وغيري فهو وجوب وإن كان أيضا محل تأمل، لأنه قد يكون الواجب المقدمي ليس شرطا قد يكون جزءا، واضح؟ بس الآن على حول المسامحة لأنه هذا المقدمة قد تكون جزء قد تكون شرط. بس هذه النكتة أنه التفت فرق يعني الوجوب الشرطي إذا قلنا وجوب غيري ما في تنافي أنه أيضا يكون وجوب شرطي، واضح؟ شوف العبارة، يقول شوف هذه الشبرقية اللي يشير إليها العبارة، يقول أجل كيف تقول أنه يجب لما ذكر من إذا وجب؟ خب إذا ما وجب ما يجب، يعني يقول إذا ما وجب ما يتصف بالوجوب المقدمي لكن يتصف بالوجوب الشرطي، ويكفي اتصافه بالوجوب الشرطي في أنه ماذا؟ لأنه لا بد من الاتيان فيه لتحقيق المركب، مثل ما يقول الفقهاء إذا شخص أراد أن يصلي ركعتي طواف مستحب يشترط فيها الطهارة، يجب الطهارة ما يجب؟ ما يجب، لا تطهر بس ما حصلت ما صليت بس مو واجب، التفت؟ وين تظهر الثمرة؟ يعني يجرون شيء إلى شيء، بعض الفقهاء يقولون بأن الواجب المقدمي يستحق فيه العقوبة المكلف مستقل عن واجب ذي المقدمة، فلو ترك الواجب المقدمي يتصف بعقوبتين، هم يتصف بترك المقدمة وترك ذي المقدمة، لكن لو كان واجب شرطي مو واجب مقدم يقول ما يحصل عقاب، يحصل عقاب واحد، حصل عقاب أنه ترك، يعني لا استغفر الله ما حصل هذا عقاب، نعم حصل. يقول مهم أجل يجب للنافلة بمعنى الوجوب، عبارة بمعنى الوجوب الشرطي دون التكليفي. خب هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المحرمات على الجنوب نشرع في مطلب جديد. يقول أول محرم على الجنوب مس لفظ الجلالة، يحرم على الجنوب أن يمس لفظ الجلاء الجلالة. هذه المسألة محل نزاع بين العلماء، ذهب المشهور من الطائفة بل كاد يكون إجماعا إلى أنه يحرم مس لفظ الجلالة، في قبال هذا القول قول لبعضهم يكره مس لفظ الجلالة مكروه، أما الدليل المشهور موثقة عمار حيث جاء فيها هكذا: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. يوجد احتمالان في مدلول الرواية، الاحتمال الأول أن المنهي عنه لمس ذات الدرهم أو الدينار المكتوب عليها اسم الله، فتكون الحرمة مو منصبة على لمس لفظ الجلالة، على الدرهم المكتوب فيه اسم الجلالة، حيث قال لا يمس درهما ولا دينارا فيه عليه اسم الله. هذا احتمال الأول أنه المحرم هو لبس الدرهم أو الدينار الذي عليه اسم الله، وليست الحرمة مخصوصة باسم الله الموجود على الدرهم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المحرم ليس لمس ذات الدرهم بما هو درهم والدينار بما هو دينار، لأنه مكتوب فيها اسم الله فيحرم لمس تمام الدرهم وتمام الدينار، إنما المحرم هو لمس اسم الله الموجود على الدرهم والدينار. أما لو أردت أن تلمس الأطراف أو ماذا أو الفراغات لا إشكال. والفقهاء بمناسبات الحكم والموضوع والظهور العرفي يفهمون أي معنى؟ يفهمون المعنى الثاني، لا أن الحرمة منصب على شيء فيه اسم الله. ومثلا لو بذات خصوصي يعني لو كانت هذه الورقة يوجد فيها اسم الله يحرم لمسها كامل؟ من البعيد جدا هذا الاحتمال. وإن كان محتمل بس احتمال بعيد جدا. نقول ما كل شيء في على كل شيء مكتوب في اسم الله فبحكم المجاورة تسري الحرمة والبركة، فلا يجوز أن تلمس تمام هذا الشيء كالورقة مثلا كذا، لكن هذا بعيد جدا، خصوصا كانت الدراهم والدنانير في زمانه مكتوب فيها اسم الله، ما هو موجود فيها اسم الله كانت عادة، و بعضها موجود فيها القرآن بس ما فيها اسم الله، بس المعروف بينهم أن الدنانير والدراهم كان مختومة وما فيها اسم الله. فليش يقول الإمام كان يقول لا يمس الجند درهما ولا دينارا عليه اسم الله، فالمدار حينئذ على ماذا؟ على اسم الله الموجود في الدرهم. إلا أن الرواية من حيث السند فيها مشكلة، للأسف أنا ما جبت، أنا كاتب السند بس أنا كتاب بحب أقرأ من نفس الكتاب، الكتاب الجزء الأول ما موجود الظاهر، لو موجود رجعنا له. ها جيد، لأنه في اشتباه عند المصنف. خب الرواية موجودة في مولانا عزيز في الجزء، ها في الجزء الثاني، في الجزء الثاني صفحة كم؟ صفحة 214. هكذا نقرأ الرواية، نقرأ السند فانت الرواية لكي نرى فيها مشكلة وننهي البحث. خب هكذا في سند الرواية 214، الجزء الثاني صفحة 214، يقول الحديث الأول: محمد بن الحسن الطوسي عن المفيد عن أحمد بن محمد هنا عن أبيه عن محمد بن يحيى كذا كذا، تمت الرواية خب إلى آخر الرواية. أحمد بن محمد الموجود في هذه الطبقة ليس أحمد بن محمد بن يحيى كما يقول المصنف أحمد بن يحيى عطار، لا، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. المراد من أحمد بن محمد هنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، إذ هو الذي ينقل عنه الشيخ المفيد وهو أستاذ الشيخ المفيد، لا أحمد بن محمد بن يحيى العطار. فالمراد من أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. خلينا نكمل الرواية. عن أبيه، من أبيه؟ محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى. شيخ المفيد ما ينقل روايات محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، ما له معنى، يشوف سر خلاط سر خطأ يعني في الرواية، هكذا يقول عن أبي عن محمد بن يحيى، إذا غلط شوف لو قرأنا على حسب كلامه هكذا: عن المفيد عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبي، عن من أبي؟ محمد بن يحيى العطار عن محمد بن يحيى العطار. كيف تصير غلط؟ واضح، فاشتباه واضح واضح. المراد من أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، واضح، ليس أحمد بن محمد بن يحيى العطار. وباقي الرواية ليس فيها كلهم، ما في مشكلة. رواية الفطحية: أحمد بن محمد بن الحسن أحمد بن الحسن بن علي الفضال عن عمر بن سعيد المدائني تقدم عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي، رواية الفطحية المعروفة. تقدم الكلام في الأحمدين، وقلنا أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لا طريق إلى توثيقه من خلال أصف الله نص على توثيقه، إلا أنه توجد عدة طرق إلى توثيقه. أشرنا سابقا إلى ثلاث طرق. شيخ بس باختصار، شيخ أخذت الإجازة، توثيق بعض المتأخرين كالشهيد الأول والمجلسي بناء على حجة توثيق المتأخرين كونه من المعاريف، وقلنا أن هذا الدليل يعتمد الشيخ الوحيد الشيخ التبريزي. وهناك رسالة، يعني هناك بحث مستقريت أمس في كتاب مال الشيخ مسلم الداوري في الرجال، ذاكر في الجزء الأول والثاني العناسي، في ذاكر أسماء أشخاص يبحث عنهم منهم الأحمدين، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن العطار، ذكر بحث عن طرق توثيقهم وكذا، فراجع اللي حبي يراجع هناك يراجع. إذن هذه الرواية من حيث السند فيها مشكلة إذا ما تجاوزنا هذه المشكلة. الروايات المعارضة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا بس الامتحان، عفوا بس. Thank you.